الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، ففي هذه الليلة الطيبة المباركة، ليلة الخميس 23 من شهر جماد الأولى عام 1441 من الهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، نتحدث في هذا الدرس حول منهج الأنبياء الدعوة إلى الله عز وجل. ولا أظن أن مثلي وفي هذه العجالة واللحظات العاجلة أننا يمكن أن نأتي على منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله عز وجل، فنتحدث عن هذا المنهج بفروعه ومعانيه، لكنها إضاءات وخواطر، إضاءات وخواطر أملاها الواقع الذي نعيشه. ثمة ثوابت معشر الإخوة الكرام، ثوابت اتفق عليها أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليه، وهي قضايا ليست جديدة. وكيف تكون جديدة وهي قضايا المنهج؟ وقضايا المنهج ينبغي أن تكون معالم واضحة، معالم لا يجهلها أحد، معالم لا يزيغ عنها إلا من ضل وانحرف. وكيف تكون جديدة؟ وهي حديث عن منهج الأنبياء الذي نقرأه في كتاب الله سبحانه وتعالى. كلنا يقرأ القرآن، وكلنا يقرأ القرآن صباح مساء، ويردد ويتلو آيات الله عز وجل التي فيها الحديث عن قصص الأنبياء وعن منهج الأنبياء وعن دعوتهم. ومن ثم الحديث معشر الإخوة الكرام مع أمثالكم عن منهج الأنبياء لن يكون حديثا جديدا، إنما هو تذكير بحقائق، حقائق نعرفها وندركها جميعا، إنما هو إعادة لأفراد المسائل والمواقف التي نقفها في الدعوة إلى الله عز وجل إلى أصولها وجذورها. ولعل أول تساؤل يطرح: لماذا منهج الأنبياء؟ فلماذا الحديث عن منهج الأنبياء؟ يدعونا معشر الإخوة الكرام للحديث عن منهج الأنبياء أمور عدة. أولها أن الحديث كثير عن المنهج، فيتحدث الكثير اليوم عن التغيير ومناهجه، وتتنوع الأطروحات الإسلامية وتتنافس في طرح برامج التغيير ومناهج الإصلاح، وتنوع الاجتهادات واختلاف المواقف أمر لا غبار عليه بل لا يمكن سواه، لكن المطلوب أن تتحول الجزئيات والاجتهادات إلى ثوابت، وأن تتحول القناعات الشخصية إلى قضايا منهجية عند البعض يوالي ويعادي من أجلها، وينطلق من اقتناعات شخصية أو اجتهادات ليرسم من خلالها منهجا يرفض الدعوة إلا من خلاله، ويسفه الآراء التي تنطلق من سواه، ويوالي ويعادي عليه، ويستنبط من خلال ذلك معايير تقييم الناس والبرامج الدعوية. إن قضية المنهج قضية تهتم بالثوابت والإطار العام، ومع تأكيدنا على ضرورة انضباط المسائل الاجتهادية بضوابط الشرع، ومعرفنا البات بالقسمة الرويزة بشرع الله عز وجل إلى لب وقشور، معرفنا لذلك كله، فإن الحكم الشرعي قضية لا تقبل النقاش، والنص الشرعي لا يجوز المساومة عليه، لكن مع ذلك كله لا يسع
تتطور المسائل الاجتهادية إلى قضايا يؤثم فيها الناس ويخطئون ويضللون، أو أن تدعى الأمة إلى أن تجتمع على رأي فلان أو اجتهاد علام. ومع ذلك كله فلا يجوز أن تتحول هذه القضايا إلى معيار في الولاء والبراء وتقويم الناس وزنه. إن البعض من الناس يصل ثوابت ومنطلقات يمليها عليها اجتهاده، وربما تقليده لفلان من الناس، وربما إنما هي انعكاس لوضع عاشه، فيرسم هذه الثوابت ثم يسعى بعد ذلك لتحويلها إلى منهج من خلال البحث عن نصوص شرعية تؤيد ذلك، ولو أدى إلى أن يلوي أعناقها ليا، أو من خلال اجتهادات لبعض آحاد السلف تتحول هذه الاقتناعات عند صاحبنا إلى منهج من خالفه فهو منحرف ضال أفاق أثيم. وثمة طوائف لا تزال تعيش في عزلة عن النص الشرعي وغربة عن منهج الطائفة المنصورة، فتكون مصادر المنهج لا تعد أن تكون حسابات مرحلية أو قضايا استراتيجية، ولهذا قد لا تكاد تفرق أحيانا بين حسابات بعض هؤلاء الدعاة وبين حسابات الساسة وأصحاب الأيديولوجيات الأرضية. لأجل هذا وذاك كان لا بد من الحديث عن منهج الأنبياء حتى لا تتحول القضية إلى فوضى وتسير وانحراف عن النص الشرعي والثوابت الشرعية، وحتى أيضا لا نشتط ونغلو فنحول اجتهاداتنا الشخصية والتي لم ينص عليها نص واضح صريح تتعبد الأمة به حتى لا نحول هذه الاجتهادات، وربما كانت لا تعد أن تكون مقولة لفلان أو أن تكون وضعا عشناه وألفناه أن نحول هذه الاجتهادات إلى منهج وإلى ثوابت. نأخذ الدعوة إلا من خلالها، ونقيم أعمال الناس ونزلها من خلال هذا الميزان. إن هذا وذاك مرفوض معشر الإخوة الكرام، لهذا كان لا بد من الحديث عن منهج الأنبياء. ثانيا العصمة. من مزايا منهج الأنبياء أن الله سبحانه وتعالى قد عصمهم من الانحراف والخطأ والخلل، وعصمهم سبحانه وتعالى من الأهواء والأغراض، ومن ثم فاتباع سبيلهم ضمان بإذن الله عز وجل الاستقامة على الطريق والسلوك على الجادة والأمن من الخلل وبنيات الطريق. لذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده أن لم يتركهم لاجتهادات البشر أو يعبدهم لآراء مثلهم. واقرأ في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل أنت واجد دليلا واحدا يأمر الناس بالتقليد ويحثهم عليه؟ إنك لن تجد الحديث عن التقليد في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إلا في مقام الذنب والعيب لأولئك الذين عقلوا عقولهم وعقلوا منطق البرهان والحجة ويسيروا وراء رأي فلان وفلان من الناس. إنه مما لا يليق معشر الإخوة الكرام شرعا وعقلا، لا يليق أن يعبد الناس لبشر من البشر فتكون آراؤه حجة ملزمة للناس ودينا لا يسعه الخروج عليه. البشر قد يكونون أئمة نعم، وقد يكونون دعاة نعم، وقد يكونون موجهين نعم، وقد يكونون أعلاما للأمة تستفيدهم الأمة وتصدر عن رأيهم وتنتظر آراءهم وتستضيء بقولهم، لكن ذلك أبدا لا يمكن أن يحولهم إلى معصومين. أن يحولهم إلى حجة بين الله عز وجل وخلقه، ينبغي عليهم أن يتبعوهم. فمن خالف قولهم واجتهادهم صار ضالا منحرفا زائغا. إن هذا ما شاء الإخوة الكرام خرق لإجماع السلف، وهو خلل في المنهج. أترى الأمة خير من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما؟ وقد قال للناس جميعا، للعالم ودونه، للمتعلم وسواه، قال على المنبر، قال كل واحد منهم: إن أصبت فأعينوني، وإن أخطأت فقوموني. ويرسل ابن عباس رضي الله عنه للأمة معالم هذا المنهج، فيقول: أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر، يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. ما شاء الإخوة الكرام، إن مما أجمع عليه أهل السنة وسلف الأمة قديما وأتباعهم مما أجمعوا عليه أنه لا عصمة للبشر، مما أجمعوا عليه أنه ليس هناك أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم حجة بين الله وخلقه. دع عنك أولئك الذين يسمون لهم أئمة عدد شهور العام ويرون أن سواهم ضالون منحرفون، إن لم يعقلوا عقولهم ويصموا آذانهم ويغمضوا أعينهم ويسيروا وراءهم. ولهذا تراهم يتنادون ويدعون الإمام الغائب قائلين: عجل الله فرجه. أما الطائفة الناجية أهل السنة والجماعة فقد عصمهم الله عز وجل من ذلك. نعم، لهم أئمة وأعلام وعلماء تصدر الأمة عن رأيهم، وقادة يوجهون الأمة ويسيرونها، لكنهم مع ذلك يبقون بشرا لا يمكن أبدا أن يرتفعوا إلى درجة العصمة. ومن هنا كانت الحاجة ماسة وملحة للحديث عن منهج الأنبياء، لأن البديل معشر الإخوة الكرام، البديل عن منهج الأنبياء هو أن يتعبد الناس لآراء البشر أمثالهم. والبشر أيا كانوا لا يمكن أبدا أن يكونوا محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. إنها طريق واحدة وسبيل واحدة، هي سبيل المعصوم صلى الله عليه وسلم، وما عداه فهو عرضة، عرضة للخطأ والخلل والزيغ والانحراف، إلا من عصم الله عز وجل. ثالثا، يقول الله سبحانه وتعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: أولئك الذين هدى الله فبهداه واقتده قل لا أسألكم عليه أجرا. فيأمر الله سبحانه وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، يأمره أن يقتدي بمنهج الأنبياء، وأن يقتفي أثرهم، وأن يسير على سنتهم. والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم خطاب لأمته من بعده إلى قيام الساعة. ونتساءل معشر الإخوة الكرام، لماذا يبدع القرآن ويعيد بالحديث عن منهج الأنبياء والحديث عن قصص الأنبياء، وتتكرر الآيات والسور بالحديث عن هذا المنهج، إشارة وإيماء أحيانا، وتفصيلا واستفاضة، وإنجازا أحيانا، وما تكاد تقرأ في جزء من القرآن الكريم إلا وترى قصة دعوة نبي من الأنبياء، أو ترى إشارة إليه وإلى ما جرى بينه وبين قومه. أليس هذا دعوة لأولئك الذين يقرؤون هذا الكتاب ويتعبدون الله بتلاوته؟ دعوة إليهم أن يسيروا وسط هذا المنهج، وأن يرتسموا معالمه ويسلكوا خطاه. رابعا، الأنبياء هم قمة النجاح والإنجاز البشري، اعتاد الناس ايا كانت اتجاهاتهم ايا كانت مذاهبهم وطرقهم اعتادوا ان يثنوا على اولئك الذين ينجحون، على اولئك الذين ينجزون، على اولئك الذين يبدعون. ولا يزال الناس يتحدثون كثيرا عن عوامل نجاح فلان وعن سر ابداع فلان، فها انت ترى الادباء يتغنون كثيرا بالحديث عن سيره فلان وفلان من الادباء الذين قد تحولوا الى رفاق يتحدثون عن سيرهم ونجاحهم وانجازهم. ويتحدث المؤرخون والسافة أيضا عن أولئك الناجحين ويقرؤون سيرهم ويقدسون منها معالم يقتفونها ويسيرون في إثرها. ولا يزال المصلحون والمجددون والدعاة يحظون بعناية المسلمين بعناية أهل العلم وأهل الفكر والتوجيه دراسة لأسباب النجاح وتحليلا لعوامل النبوغ والارتقاء حديثا عن هذه المعالم وتلك. لا يزال أولئك يتحدث عنه كثير وهم يستحقون ذلك. نعم، لكن قمة النجاح وغاية الإبداع والإنجاز هو ما حققه أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليه. إن الله سبحانه وتعالى قد اختار الأنبياء للقيام بهذه الدعوة، اختارهم سبحانه وتعالى وهو الخلاق العليم. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان له الخيرة سبحانه وتعالى عما يشركون. أفليس الدعاة إلى الله عز وجل أحوج إلى دراسة سير الأنبياء وكيف دعا أولئك وكيف حقق أولئك مقاصدهم ونجحوا فيما يسعون إليه؟ بلى والله، فإنهم أولى قبل أن يكونوا معصومين وقبل أن نؤمر بالاقتداء بهم، لأنهم في قمة البشرية في قمة النجاح والإبداع والإنجاز، فكيف وهم مع ذلك معصومون؟ فكيف ونحن مأمورون بالاقتداء بهم متعبدون بالسير على طريقهم؟ ما شاء الإخوة الكرام، هذه عوامل وأسباب يؤكد لنا ضرورة العناية بدراسة منهج الأنبياء. ونحن نعشر الإخوة الكرام حين ندرس منهج الأنبياء فإننا ينبغي أن نأخذه جملة بكل تفاصيله وكل معالمه. لا يسوغ أبدا أن نقتطع أجزاء مما دعا إليه الأنبياء، أن نقتطع أجزاء من هدي الأنبياء فنحتج بها ونتحدث عنها ونخاصم من أجلها وندع ما سواها. ولا يسوغ معشر الإخوة الكرام أن نرسم منهجا ونقرر ثوابت ثم نبحث بعد ذلك نبحث لما نقرره عما يؤيده ويعبده من منهج الأنبياء. فينبغي أن نتجرد من الأهواء والتبعية والتقليد إلا لكتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، إلا اتباع ما دل عليه الكتاب والسنة، وحينها نستطيع أن نترسم معالم هذا المنهج واضحا جليا مشرقا بعيدا عن الزلل والانحراف. ولهذا فليس كل من تحدث عن منهج الأنبياء وعن دعوة الأنبياء ليس بالضرورة تحدث حديثا كاملا كافيا، ليس بالضرورة يبرأ عن الهوى وعن عن الخلفية السابقة التي يأتي إليها ويبحث لها عما يؤيده. وأنا حين أقول ذلك لست أدعي العصمة فيما أقول، فأنا بشر لا أعدو أن أكون سجلت نقاطا ظهرت لي من خلال تلاوة آيات الله عز وجل بما قصه الله سبحانه وتعالى عن أنبياء، فسعيت إلى أن أشير إلى بعض المعاني التي اتفق عليها الأنبياء عامتهم أو معظمهم، وأرى أنها ينبغي أن تكون معالم وثوابت لمنهج الدعوة إلى الله عز وجل. وقد يكون في بعض ما أراه خطأ أو شطط، وهذا دليل على سلامة منهج الأنبياء أصلا، لأن البشر أيا كانوا لا يمكن أن يتجردوا عن الأهواء والأخطاء. إن أول قضية معشر الإخوة الكرام من قضايا المنهج عند الأنبياء هي قضية التوحيد، فقضية التوحيد هي قضية القضايا في دعوة الأنبياء، وهي الأساس الذي دعا إليه أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم. يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ففي كل أمة خلت ومضت بعث الله عز وجل نبيا يدعو إلى عبادته والكفر بالطاغوت، وينفي سبحانه وتعالى وهو عز وجل أعلم برسله، ينفي أن يكون أرسل رسولا بغير شهادة التوحيد. وما أرسلنا قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وفي قصص الأنبياء المتعاقبة يذكر الله سبحانه وتعالى أن كل نبي قد قال لقومه أول ما قال لهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فما دام كل نبي بعث من أجل التوحيد وأرسل من أجل شهادة أن لا إله إلا الله، فمن يسير على منهجهم ويتبع خطاهم ما لم تكن قضية التوحيد هي القضية الأساس لديه والأول في سلم اهتماماته، فليعد النظر في منهجه. وها نحن نرى في عصرنا الحاضر صورا طارخة من العدوان على التوحيد وركوب الشرك والطاغوت. أليس من المناقضة لأصل التوحيد ما نراه من أولئك الذين يمرغون جباههم أمام الأضرحة ساجدين، أو متبركين بتربة ضريح ولي أو إمام، أو أولئك الذين يتوجهون لهم بالدعاء من دون الله عز وجل معتقدين فيهم قضاء الحاجات وتنفيس الكروبات. كم معشر الإخوة الكرام في بلاد الإسلام من طواغيت تشد إليها الرحال وتعقد عليها الخنافر، أفيسوغ أن تقوم دعوة من الدعوات وتجعل هذه الصورة الصارخة من الشرك المناقض للتوحيد قضية هامشية أو جزئية من جزئيات الدعوة؟ ومن صور العدوان على التوحيد ما يعتقده أهل الخرافة أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أن أولياءه يعلم أحد منهم الغيب أو يملك ضرا ونفعا، أولئك الذين يفضلون كلام البشر وما ابتدعوه على كلام الله عز وجل. أتكون تلك الدعوة التي تحمل بين صفوفها بعض هؤلاء أو تلتقي معهم أو تهادنهم وتجاملهم أتكون دعوة تسير على منهج الأنبياء؟ ومن صور العدوان على التوحيد والنمو في الشرك ما يعتقده البعض من تكفير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أبر هذه الأمة وأصدقها لهجة، وما يتعبدون فيه لله بزعمهم من سلب خيرة الخلق وعيبهم والتنقص بهم، واعتقاد أن أئمة لا يجاوز عددهم عدد شهور العام هم المعصومون الذين يعلمون الغيب، والناس بهائم لا عقول لهم، وليس عليهم إلا أن يسيروا وراءهم. وكم يفعل هؤلاء عند البقيع أو عند أضرحة أئمتهم مما يتفطر له قلب كل واحد مخلص. أفتكون تلك الدعوة التي تصور خلافها مع هؤلاء خلافا جزئيا، أو تلك التي تداريهم أو تسقط عن شركهم وضلالهم، أتكون دعوة على منهاج النبوة؟ ومن صور العدوان والجرأة على الشرك اتخاذ طائفة من البشر أندادا من دون الله، يشرعون ويحلون ويحرمون ويصدرون قانونا يبيح ما حرم الله عز وجل ويحرم ما أباح الله، ويبدل شرع الله سبحانه وتعالى، ويصبح هذا القانون شرعا مطاعا عند الناس متبعا يقاد الناس إليه ويخضعون له ويجرمون ويبرعون على أساسه. هل عرفت البشرية شركا ومناقضة لأصل التوحيد ومضاهاة لله سبحانه وتعالى في ربوبيته وأمره جل وعز؟ هل عرفت البشرية أكبر وأشنع من هذا الشرك والعدوان على مقام الربوبية؟ لقد قال الله عز وجل عن أولئك الذين أطاعوا أحبارهم ورهبانهم لإباحة بعض ما حرم الله وتحريم ما أباح، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وقال مخاطبا للمؤمنين أنهم لو أطاعوا المشركين لإباحة مسألة من المسائل لإباحة الميتة أنهم مشركون، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. فكيف بمن شرع وأحل وحرم وبدل شرع الله عز وجل وصير ذلك شرعا يقاد الناس إليه، شرعا يخضع الناس له؟ أليس هذا أصرخ عدوان وجرأة على مقام الربوبية وعلى مقام الله سبحانه وتعالى؟ إن الدعوة التي تسعى للالتقاء مع هؤلاء في منتصف الطريق أو ترى لها مسوغا في السكوت عن شركهم وضلالهم دعوة بعيدة كل البعد عن منهج الأنبياء. إن الذي يدين الله سبحانه وتعالى بالعقيدة الإسلامية ويتخذها منهجا ونبراسا له ما لم يتخذ موقفا واضحا محددا من أعداء العقيدة، سواء أكانوا عباد قبور وأضرحة أو كانوا سبابة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كانوا باطنيين يظهرون الإسلام ويظهرون الكفر المحض، أو كانوا من المغضوب عليهم والضالين، إخوان القردة وعباد الصليب، إن الذي لا يتخذ من أولئك موقفا واضحا محددا ليس إلا جاهلا ببدهيات العقيدة، مما لا يعذر مسلم بجهله أو متاجر بدعوة اتباع العقيدة والدعوة إليها. أليس الأنبياء كلهم جميعا قد بعثوا لعبادة الله واجتناب الطواغيت؟ فأين اجتناب الطواغيت؟ المعلم الثاني من معالم منهج الأنبياء اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ومقولة الأنبياء المتكررة اعبدوا الله ما لكم من إله غيره مع ما فيها من دلالة على التوحيد، فهي دليل على قضية أساسة أخرى، ألا وهي أن دعوة الأنبياء إنما هي دعوة لتعبيد الناس لله، لله سبحانه وتعالى وحده الهدف الأساس والمقصد الأعلى هو تعبيد الناس لله رب العالمين. ومن ثم الداعية السائر على خطى الأنبياء المقتفي آثارهم جدير بأن يتذكر كل حين ويستشعر كل آن أن غاية دعوته ومنتهى مقصده هو تعبيد الناس لله رب العالمين، وأن يلقي دائر أهدافه مكانها الطبيعي. وحجمها المعقول حينها لن يصبح واعية بنفسه، لن يصبح فاعيا لتجميع الناس حول شخص أو حتى حول اجتهاداته أو حول اقتناعاته أو حول ما يرى أنه حق وقد يرى غيره أنه خلاف ذلك. إن غاية الدعوة ما شاء الله الإخوة الكرام ينبغي أن تكون اعبد الله ما لكم من إله غيره، أن تكون تأليه الناس وتعبيدهم لله سبحانه وتعالى. ثالثا لا أسألكم عليه أجرا، كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر من أجري إلا على رب العالمين. كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إلى آخر الآيات في كل سورة، وكل نبي يقول هذه المقولة ما أسألكم عليه من أجر من أجري إلا على رب العالمين، ويأمر الله سبحانه وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقولها واضحة صريحة إن أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. ومن ثم فإن السائر على منهج الأنبياء ينبغي أن يقولها صريحة، أن يقولها للناس بلسان المقال ما أسألكم عليه أجرا، لست أريد الدنيا، أنا لست أخاصم للدنيا، دنياكم ليست ترضيني، أنا لي هدف أسمى أعلى، نفسي لا ترضى بالدين. إنني أدعو إلى قضية واحدة، إلى عبادة الله، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. عبادة الله بمعناها الشامل ومفهومها الواسع، فلست أريد أي أجر. وهذا المنهج ينبغي، هذا المنطق والمنهج ينبغي أن يكون منطقا كل داعية لله سبحانه وتعالى بلسان مقاله، وأن يكون منطقه بلسان حاله. ما شاء الله في الإسلام، أترون أولئك الذين يتاجرون بالكلمة ويقولون كلمة أو يصغرون أخرى ويرجون من ورائها أجرا، أترى أولئك يفقهون حق الفقه منهج الأنبياء أم هم منافقون أم هم متاجرون أم هم متزلفون؟ إن ناسا من الناس يقول أحدهم كلمة ويشهد الله على ما في قلبه وهي كلمة يريد وراءها أجرا، قد يكون هذا الأجر مالا محددا يقبضه ويتلقاه، وقد يكون شهرة بين الناس، وقد يكون جاها، وقد يكون مطلبا، ايا كان هذا الاجر. وما اسالكم عليه من اجر فهي مخيره في سياق النفي، قد دخلت عليها من الزائده فهي من اعلى صور العموم. ان اي اجر اي ثمره عاجله يريدها صاحبها في الدنيا كفيله بان تبعث عليه الاوراق، كفيله بأن تكون هذه الكلمة التي يقولها أو تلك التي يسطرها أن تكون وثيقة اتهام عليه ببراءته من منهج الأنبياء وانحرافه عن منهجهم. أما الدعاة الصادقون الذين يقتفون هدي النبوة ويسيرون على منهجها فهم أولئك الذين يقولون ما يعتقدون، يقولون ما يعتقدون أنه الحق ويدينون الله عز وجل به دون أن يرجو من وراء ذلك أجرا. دون أن يرجو من وراء ذلك أجرا في دار الدنيا أيا كان هذا الأجر، مالا أو جاها أو ثرارا. القضية الرابعة حول منهج الأنبياء الأمة الواحدة. وتبدو قضية الأمة الواحدة قضية واضحة المعالم وصورة محددة يدركها قارئ كتاب الله عز وجل حين يتأمل أي سياق ورد في قصص الأنبياء، بل قد نص الله عز وجل على ذلك تعقيبا على قصص الأنبياء قائلا: وإن هذه أمتكم أمة واحدة. إن هذه أمتكم أمة واحدة، والأمة الواحدة لا ينتهي مداها في دار الدنيا، بل يمتد إلى هناك إلى الدار الآخرة حين يقف الناس بالحساب والجزاء والمساءلة، فيقف أنبياء الله عز وجل. فيجاءوا بنوح عليه السلام فيقول الله سبحانه وتعالى له: هل بلغت؟ فيقول: نعم. فيقال لقومه: هل بلغتم؟ فيقولون: ما جاءنا من نذير وما أتانا من أحد. فيقال له: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته. فيشهد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وتشهد هذه الأمة. معشر الإخوة الكرام، إن هذا يجعل المسلم يتخطى حاجز الزمن ويلغي فوارق الزمن ليرى أنه ينتمي إلى جيل واحد وإلى أمة واحدة وإلى حزب واحد هو حزب الله، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. فهو يرى أن تاريخه لا يقف عند حدود 60 عاما، عند حدود آبائه وأجداده، أو عند حدود فلان وفلان، بل ليس عند حدود هذه الأمة، بل هو تاريخ ضارب لأقنابه في جذور التاريخ منذ أن هبط آدم عليه السلام. فهو يرى أنه ينتمي إلى أمة واحدة، وتجنى هذه الثمرة وتتم وحدة هذه الأمة يوم القيامة حين تشهد هذه الأمة بأنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم هناك في المحاكمة والمقاضاة، يوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. هناك يوم يقول الله عز وجل عن الظالمين: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم وافئدتهم هواء. وانذر الناس يوم ياتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا: ربنا اخرنا الى اجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل، اولم تقولوا اقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا انفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الامثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وان كان مكرهم لتزول منه الجبال. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله ان الله عزيز ذو انتقام. يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الاصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. حينها يتصل هذا الوثاق وهذا الرباط، فتأتي هذه الأمة لتشهد في هذا المقام يوم يهان الظالمون ويسحبون على وجوههم، لتشهد في أن نوح قد بلغ الرسالة، وأن هودا قد أدى الأمانة، وأن صالح قد بلغ ما اؤتمن عليه، وتشهد لسائر أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم. إن من نتاج وحدة الأمة معشر الإخوة الكرام، وحدة أمة الأنبياء أن اتحدت مواقف أعدائهم منهم. واقرأوا كتاب الله عز وجل لتروها صورة واحدة. كل نبي يعيش ذراعا مع طغاة قومه مع الملأ. قال الملأ الذين استكبروا من قومه، الملأ الذين كفروا من قومه، وهكذا يتزاعم الملأ قضية المواجهة مع أنبياء الله عز وجل. مع كل نبي ورسول يرسله الله إلى خلقه يتزاعم أولئك المواجهة. ومن العجيب أن تتحد الأساليب والطرق. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: أتواصوا به بل هم قوم طاغون. فكأن هؤلاء قد تواصوا واتفقوا على أسلوب واحد يواجهون به رسول الله والدعاة إلى منهجه، لكنهم قوم طاغون. فيبدأ العدوان بالسخرية والاستهزاء. ما نراك تبعك إلا الذين هم أرادلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. قالوا: يا شعيب، ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. قالوا: يا صالح، قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أتنهانا أن نعبد ما يعبد هؤلاء؟ أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا؟ وقالوا اليهود: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قال: إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون. إنها كلمة واحدة وأسلوب واحد يتواصى عليه أولئك، وترتفع لهجة الخطاب وتزداد شدة المعاندة لتتبع السخرية والاستهزاء بتشويه السيرة وتلطيخ السمعة. وكأنه أمر اتفقوا عليه، فذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصل به بل هم قوم طاغون. ثم يتجاوز الأمر إلى التشكيك في النوايا والمقاصد. قال: آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. فرعون يشكك في نوايا من نوايا أولئك الذين آمنوا، أن إيمانهم كان مؤامرة اتفقوا فيها مع موسى ليبطشوا بفرعون ويخرجوه من أرضه. وهكذا يقول أيضا عن موسى: وقال فرعون: دروني أقتل موسى وليدعو ربه، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وقوم نوح يتهمون أتباعه بأنهم أقوام يسترزقون من وراء هذه الدعوة ويتلقون على ذلك أجرا، ولهذا يقول: وما أنا بطارد المؤمنين، ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم، أفلا تذكرون، ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. أي مال يملكه نوح عليه السلام حتى يعطي أولئك الذين يدعي هؤلاء أنهم إنما اتبعوه لينال منه هذا المال؟ وهكذا يسير هؤلاء وفق هذه الطريقة وهذا الأسلوب القدر في الحديث عن النوايا والمقاصد. ويطول الأمر أمره ويسر، ويأبى أنبياء الله الخضوع لمنطق السخرية أو الاستهزاء أو التشويه أو المساومة والإغراء، فيلجأ أولئك إلى التهديد بالإيذاء البدني والتصفية. وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا: تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم ليقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. انظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. قالوا: لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين، لتكونن من المخرجين. وفرعون يقول: لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. ضروري أقتل موسى وليدعو ربه، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. هذه المواقف وغيرها هي التي ترجمها الشيخ النجدي حين حضر ذلك المؤتمر الغاشم الذي عقده ملا قريش في مؤامرة انتكاد للنبي صلى الله عليه وسلم. فثنى ذلك الشيطان على ذاك الاقتراح الذي رأى أن يختار من كل قبيلة شابا جيدا فسقى دمه بين القبائل. إن هذا المنطق ليس اجتهادا ولا إبداعا منه، إنما هو ميراث ورثه من سلفه، من سلف أولئك الملأ الذين تواصوا بهذا المنطق وهذا المنطق. وهكذا كانت وتكون مواقف الملأ من أي دعوة صادقة جادة على منهج الأنبياء. ولهذا يقولها ورقة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم حين أتاه وهو يرجف فؤاده، قال له: ليتني حيا إذ يخرج قوم. قال صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، ما جاء رجل بمثل ما أوتيت به إلا عودي. إنه منهج واحد وطريق واحد، إنه العذاب والإيذاء. ومن ثم فإن أي دعوة تنتظر أن تهادن أهل الشرك والطغيان والكفر والنفاق وتنتظر أن تتحاشى اللقاء مع الأعداء فهي دعوة ينبغي أن تبحث لها عن موقع خارج منهج الأنبياء. فها هو منهج الأنبياء أمة واحدة. إن أولئك الملأ حالهم وقد اغتصبوا هذا السلطان كحال ذاك الوصف الذي حين يرى رجل الشرطة يسرق منه ويخاف، لأنه يدرك جريمته ويدرك أنه سيقع في الجريمة. وليس هؤلاء يعترفون بجرمه ويردون الحق إلى أهله ويعيدون إلى نصابه، لكنهم يصرون على اغتصاب ما سرقوه. فالسلطة والأمر والنهي إنما هو لله سبحانه وتعالى، لكن أولئك الملأ والطواغيت يريدون أن يعبد غير الله وأن يتعلها بغير الله وأن يسجد لغير الله وأن يطاع ويأمر وينهى غير الله سبحانه وتعالى. ولهذا صار أولئك الأنبياء وأولئك الدعاة إلى هذا المنهج صاروا فوكة في خلقه. فالقضية إذن ليست عداوة شخصية، والقضية ليست قضية تحتمل التأجيل والمهادنة، إنها صراع بين الحق والباطل، صراع بين التوحيد والشرك، بين الهدى والضلال. القضية الخامسة من معاني منهج الأنبياء إرسال قومه. يقول الله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين له. ونوحا قال لقومه، وإلى عاد أخاهم هودا، وإلى ثمود أخاهم صالحا، ولوطا قال لقومه، وإلى مدين أخاهم شعيبا. وهكذا فقد كان الأنبياء من أقوامهم ويتكلمون بألسنتهم، وهذا يحقق مقاصد ومكاسب. أولها حتى يفقه قومه ما يقول ويعون ما يدعوهم إليه. وإلى هذا أشار القرآن بقول الله عز وجل ليبين لهم. ومن ثم الخطاب الدعوي الموجه للناس ينبغي أن يكون واضحا لا لبس فيه ولا غموض، ولا يسوغ أن تتجاوز الرغبة في جمال العبارة وحسن الأسلوب لتحول الحديث إلى ألغاز يحتاج لإدراكه إلى خبرات في حل رموزه والبحث عن كوامنه. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم وهو أفصح الناس كان يتكلم بكلام فصل لو عده الآب لأحصاه، ولم يكن صلى الله عليه وسلم يسرد كسائر الناس، بل كان يكرر الكلمة ثلاثة، ولئن جاءت الداعية ضرورة أو وضع لا يمكن من الإصلاح فيلجأ إلى التلميح والإيمان، فإنه لا ينبغي أن يغلو ويحول القضية إلى قضية مبالغة في التعمية فلا يدركها إلا هو، ويصبح المعنى في بطن الشاعر حينها لا تصبح دعوته قيمة. ثانيا، كون النبي بلسان قومه يعني أنه منه، يعرفهم ويعرفونه، يعرف إذاعهم وما هم عليه، ومن ثم فالداعية إلى الله عز وجل أحوج ما يكون إلى أن يعرف واقعه ويعي حال الناس وحال المخاطبين، ولهذا اختار الله عز وجل الأنبياء من أقرانهم. ثالثا، كون النبي بلسان قومه ومنهم يعني أنهم يعرفونه فليس غريبا عنهم وليس نكرة فيهم، ولهذا قالوا لصالح قد كنت فينا مرجيا قبل هذا، كنا نعرفك قبل هذا ونؤمر فيك الخير ونرجو. وكان صلى الله عليه وسلم معروفا بين قومه الصادق الأمين عليه أفضل الصلاة والسلام، كان يحمل الكم ويكتب المعزوم ويعين على نوائب الحق، كان يأتيه الضعيف فيعينه والمحتاج فيسد حاجته، ولهذا الدعاة إلى الله عز وجل السائرون على منهج الأنبياء حري بهم أن يكونوا أعلام شامخة في أقوامهم يعرفهم الجميع القاصي والداني. وقد كانت قريش تعلم ومن يسمع لها، وقبلهم الأمم المكذبة لأقوامهم كان الجميع يعلمون، وهم يصمون أنبياءهم بصفات النقص ويوصفون بهم التهم الباطلة، يعلمون أنهم كاذبون مفترون، ولكنه الهوى والمكابرة. أما لو كان أولئك الأنبياء نكرات لا يعرفهم إلا أزواجهم وذرياتهم لاستطاع أولئك أن يقولوا فيهم ما يقولون. سادسا، ما من نبي إلا ورع الغنى. حين سئل صلى الله عليه وسلم عن رأيه للغنم أجاب أن هذا شأن الأنبياء وأن هذا أمر اختاره الله سبحانه وتعالى لأنبيائه، فما من نبي إلا ورع الغنم. والسكينة والوقار كما قال صلى الله عليه وسلم في أهل الغنم ورعاة الغنم. لقد كان الأنبياء قادة ورعاة للبشرية، ومن ثم كان رعي الغنم تهيئة وتربية وإعدادا له، ولهذا نرى أسلوب الرفق والحكمة أمرا يغلب على منهج أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم. ويقول الله عز وجل لموسى وهارون اذهبا إلى فرعون إنه طغى. إلى فرعون الطاغية الجبار الذي يضرب به مثل في الطغيان، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وإبراهيم عليه السلام يقول مخاطبا لأبيه ناصحا وادا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. بلغة الهدوء والمنطق والحوار والإشفاق والنصيحة. وأما محمد صلى الله عليه وسلم فما عرفت البشرية أرحم منه صلى الله عليه وسلم، وإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء، وإذا غضبت فإنما هي غضبة لله لا حقد ولا شحناء. فما عرفت البشرية أرحم ولا أرق فؤاد منه صلى الله عليه وسلم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فالدعاة إلى الله عز وجل ينبغي أن يكون منطقهم ورائدهم قوله صلى الله عليه وسلم ما كان الرفق بشيء إلا زانه ولا نزع بشيء خاتم الأنبياء، ومع ما أوصي بالرفق وحكمة فقد واجهوا قومهم انحرافاتهم مواجهة صريحة واضحة لا لبس فيها ولا عمود. فلوط عليه السلام يقول لقومه: أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين؟ وشعيب عليه السلام يقول الله عز وجل عنه: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. ويا قوم اعبدوا المكيال والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وفي آية أخرى: ولا تقعدوا بكل صراط تعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا وكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. وإبراهيم عليه السلام الذي كان رحيما رقيقا مع أبيه يعمد إلى أسنانه فيكسر ويحطمها ويعقد له مجلس المناظرة والمحاضرة فيقولون له: أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ فيقول ساخرا متهجما: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا: إنكم أنتم الظالمون. ثم نكتوا على رؤوسهم: فقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال مخاطب القوم: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. ويقول محجا لطاغية عصره: إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. وموسى عليه الذي أرسله الله إلى فرعون وأمره أن يقول قولا لينا دعا إلى فرعون فقال له: ولقد علمت. قال: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثلها. قال: وما رب؟ قال فرعون: وما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال: إن رسولكم الذي أرسلكم المزيد. قال: رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. وقال لفرعون: وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. نعم إنه موسى الذي أمره الله بالقول اللين له. ومن ثم فإن الرفق والقول اللين مع أنه منهج لا يجوز تخطيه ولا مساومة عليه لكنه لا يعني السكوت عن قضايا الدعوة، لا يعني السكوت عن مواجهة الناس بأخطائهم وانحرافاتهم وضلالهم. فها هم أنبياء الله يعلنونها صريحة ويواجهون قومهم بشركهم وضلالهم مواجهة صريحة. أولئك الذين يعانون الفساد الأخلاقي يواجهون به انحرافهم وضلالهم. وأولئك الذين يعانون الفساد الاقتصادي والاجتماعي وقطع الطريق يواجههم شعيب بذلك. يا إبراهيم وموسى وهكذا فهي دعوة واحدة منهج واحد أمة واحدة. ومن ثم الدعوة التي تسير على منهج الأنبياء ينبغي أن تشعر أن قضايا الدعوة قضايا لا مجال فيها للمجامل ولا مجال فيها للسكوت وأن الرفق والحكمة ليست مرادفة للصمت والإغضاء عن كلمة الحق حيث أرسل الله رسله وأخذ الله الأمانة والمتاقة على من آتاهم الكتاب أن يبلغوا. معلم آخر من معالم منهج الأنبياء وهو المعلم الثامن أن الأنبياء كانوا يعيشون قضية عصرهم. فلوط عليه السلام دعا إلى التوحيد ثم مبتدا بالفساد الأخلاقي الذي كان عليه قومه. وشعيب عليه السلام دعا إلى التوحيد ومبتدا بالفساد الاقتصادي والظلم الذي كان عليه قومه. وموسى دعا إلى التوحيد والإيمان ومبتدا بالاستعباد والإهانة للناس وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. وهكذا الدعوة التي تسير على منهج الأنبياء ينبغي أن تقتفي معاينا هذا المنهج وأن تسير على هذا الطريق فتعيش قضية عصرها. إنه لا يسوغ معشى الأخوة الكرام أن يعيش امرؤ في بلد يعد بدعاء غير الله وتقديس الأضرحة والاقتراح بين يديها ولا يعرف حينها من يعيش هذا العصر من قضية العقيدة إلا قضية الأسماء والصفات وأن القرآن منزل غير مخلوق وهي قضايا من قضايا العقيدة نعم لكن قضية العصر ينبغي أن يعيشها. وحين يعيش المرء في موطن يحكم فيه بشرع الله يحكم فيه بغير شرع الله فمعايشة العصر وقضية العصر تعني أن تكون قضية الحكم بشرع الله عز وجل وتوحيده وإفراده قضية من أسس دعوته ومنهجه. وهكذا في أي عصر ومصر ينبغي أن يعيش الداعية قضية عصره ومنهجه. بل حتى أولئك الأنبياء مع أن قومهم لم يستجيبوا بعد لقضية التوحيد إلا أنهم تحدثوا عن الفساد والضلال والانحراف الذي كان في عصرهم ومددوا به. فلا ترى سورة يذكر فيها ليه إلا يذكر فيها أنبوبه بالفساد والشغول الذي كان عليه القوم، أو سورة يذكر فيها شعيب إلا وترى حديثه عن الفساد الاقتصادي وعن ضغط الناس أموالهم وحقوقهم. المعلم التاسع من معالم منهج الأنبياء الولاء على أساس الحق وحده. لقد ضرب الله عز وجل لنا في القرآن مثلا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت أبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. ونوح حين وعده الله عز وجل أن ينجيه وأهله وكان ابنه وأنه من أهله كان في معزل ناداه نوح يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال تعالي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهم الموت وكان من المغرقين. حين دعا نوح ربه قال الله عز وجل له يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. وإبراهيم حين شاقه أبوه وآنده قال له ولقومه إنا براء منكم كفرنا بكم وبما تعبدون من دون الله وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. إنها قضية الولاء والبراء وهي تلك التي يقولها صلى الله عليه وسلم إن آل بني فلان ليسوا بأوليائي إن أوليائي المتقون. فقضية الولاء والبراء قضية من أسس قضايا العقيدة لا يجوز الإخلال بها والمساومة عليها وخدشها، فهي قضية من قضايا الأمة الواحدة مما اتفق عليها الأنبياء إلى قيام الساعة. ولهذا وعد الله أولئك قال بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيه يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أمر من عنده ويصبحوا على ما سروا في أنفسهم نادمين. فمن يسير على منهج الأنبياء ينبغي أن يكون ولاؤه على أساس الإيمان وعلى أساس كلمة التوحيد وحدها لا غير. التاسع من معالم هذا المنهج من معالم منهج الأنبياء منهج الأمة الواحدة الاستعانة بالله سبحانه وتعالى والنزول إليه. ونوحا إذ نادى ربه وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين إلى آخر ذلك. ثم قال عز وجل إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وقد كان أنبياء الله يلجؤون إلى الله سبحانه وتعالى في السراء والضراء، يلجؤون إليه عبادة وخضوعا وتجليا له سبحانه وتعالى، ويلجؤون إليه استعانة واستنصارا به سبحانه وتعالى. ولهذا كان جوابي سريعا عاجلا، فما إذ نادى ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء من همس، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء من همس ففجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر فحملناه على ذات ألواح وبشر تجري بأعيننا. يا جدير لمن يسير على هذا المنهج ويقتفي أثره، أن تكون له صلة بالله سبحانه وتعالى دعاء ورغبة ورهبة ولجوءا إليه سبحانه وتعالى واستعانة به عز وجل واستمدادا للعين والثبات والتوفيق منه سبحانه وتعالى. معلم آخر من معالم منهج الأنبياء ومعالم الأمة الواحدة، وهو حول قضية النصر وحقيقته. لقد وعد الله عز وجل ووعده صادق، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فلا تحسبن الله مخلفا وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. ومع ذلك قد نصر الله عز وجل طائفة من أنبيائه وأهلك أقوامهم وجعلهم سبحانه وتعالى عبرة وعظة للمكذبين من بعدهم، لكن هناك من أنبياء الله من يأتي يوم القيامة وليس معه إلا الرجل والرجلان، ومن يأتي يوم القيامة وليس معه أحد، ومنهم أولئك الذين تجرأ عليهم إخوان القردة والخنازير المغضوب عليهم فقتلوه، ومن عاد الله عز وجل في كتابه على أولئك الذين قتلوا الأنبياء ويقتلون الأنبياء بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. أترى أن أولئك الأنبياء الذين كتب الله لهم أن يقتلوا، أترى أولئك لم يتحقق فيهم وعد الله سبحانه وتعالى؟ ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. بلى والله قد تحقق فيهم هذا الوعد، لكن مفهوم النصر مفهوم أشمل، إنه ليس بالضرورة التمكين في ذلك الدنيا، فقد يقتل أنبياء الله وقد يمضون ولما يتبعهم أحد، لكن الله لم يخلف وعده رسله يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، حينها يحقق الله عز وجل الوعد لأولئك. فحقيقة النصر والتمكين معشر الإخوة الكرام ليست قاصرة أو منتهية في هذه الدار. معشر الإخوة الكرام، هذه بعض معالم منهج الأنبياء ومعالم الأمة الواحدة، علنا أن نقتفي أثرهم، علنا أن نترسل من خلالها منهجا واضحا محددا نسير عليه في دعوتنا. فوالله إن منهج أنبياء الله خير وأزكى وأبر من اجتهادات البشر بأنفسهم التي هي ليست معصومة من الهوى أو الضلال أو الانحراف. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للاقتداء بأنبيائه صلوات الله وسلامه عليه، وأن يحشرنا تحت لوائهم وفي ذرتهم. هذا طلب من احد الاخوه يطلب فيه تلخيص النقاط التي ذكرت حتى ترسخ، ولعل الاخوه يشاركون في التلخيص فلا من ضمن الطالب من ذهن فيذكرون بأي ما تحدثنا عنه صحيح. لكن قبل ما نتكلم مقدمة قبل معالي المنهج نعم يعني لماذا منهج الأنبياء ذكرنا عدة أمور ما أولها العصمة ثم كثرة الحديث عن المنهج نعم هو يعني داخل تحت الأسماء أننا مأمورون بالاقتداء بهم وأخيرا نعم أنهم كانوا أمة النجاح والإنجاح هذه أربعة أمور كانت في صيغات الحديث عن منهج الأنبياء ثم بدأنا بالحديث عن منهج الأنبياء وهي القضية هي قضية التوحيد. المعلم الثاني من معالم منهج الأنبياء ما هو؟ اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. والمعلم الثالث ما أسألكم عليه أجر بلسان قوم أمة واحدة بولاء البراء حقيقة النصر ما من نبي إلا ورع الغني نعم نعم كانوا يعيشون قضايا عصرهم وأخيرا نعم والاستعانة بالله عز وجل. طيب يجيب على الأسئلة وقل كثير منا معاشر الدعاة نسأل الله أن نكون منهم حقا يدعو إلى الله عز وجل ويجعل همه الأول هو هداية الناس وتأييدهم من الله جل وعلا ولكن إذا فتح الله عليهم زهرة الدنيا تقهقر عن طريقه وبدأ ينقص عن كثير من باب المفاهيم التي كان يحملها ويحتج بكثير من الحجج والأسباب التي يعلق عليها ما حصل له. فضيلة الشيخ هل العلاج لهذا الأمر وهذه الظاهرة في ضوء منهج الأنبياء؟ نعم هو العلاج في إبنان كتاب الله تلاوة كتاب الله عز وجل وتدبر معانيه ومراجعته فإنه قد ينسى وقد يغفل وقد يأخذه هوى وتأخذه دواعي الغفلة والخطأ والاجتهاد لكن مداومته لكتاب كتاب الله عز وجل وتدبره كثيرة بإذن الله لإعادته إلى جادة الصواب. يقول سؤال الفائدة ليس إلا وهو هل منهج الأنبياء الدعوة توقيفي أم هو اجتهاد؟ فرق بين المنهج وبين الوسائل. فالمنهج من جنس ما ذكرنا لا شك أنه توقيفي ولا بد من السير وفق ما كانوا عليه، لكن الوسائل الوسائل لا تجب أن تكون خوالق في إبلاغ المنهج وأدائه فهي ليست توقيفية، فما دامت الوسيلة جائزة جائز استخدامها شرعا فلا حرج من استخدامها في ميزان الدعوة إلى الله عز وجل، لأننا لم نتعبد بوسائل محددة لا يجوز الخروج عليها، وإلا هذا يترتب عليه أن نلغي كل الوسائل المعاصرة الآن وسائل الاتصال والوسائل الحديثة وأن لا نستخدمها لأن هذه الوسائل لم تكن مستخدمة من قبل. القارئ لكتاب الله والمتأمل بقصص الأنبياء ودعوتهم يجد مدى نواجه الأنبياء من الابتلاءات والمشاق وصعوبة الطريق فثبتوا عليهم أفضل الصلاة والتسليم، لكن كثير منا إذا واجه أقل قليل مما واجه نواجه الأنبياء والمرسلين نكس على عقبيه وارتد عن طريقه. نسأل الله الثبات فهل من توجيه حفظكم الله فالأمر خطب وجلل. نعم هؤلاء هم الذين قال الله عز وجل عنهم ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولو جاء نصر من ربك ويقولون إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. فالمرء ينبغي أن يعلم أن قضية دين وعبودية لله سبحانه وتعالى وأن الأمور بيد الله عز وجل أولا وآخرا، وأن يلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى ويسره الثبات و ويستعين به وألا يسأل الله البلاء ولقاء العدو. فإذا حين يجد واجهه الابتلاء فعليه أن يصبر ويصبر. وقد يكون مبتلا وهو لا يعلم، ومن الابتلاء قد يكون بالسراء، قد يكون بالضراء، ومن أشد صور الابتلاء أن يبتلى المرء وهو لا يعلم، فلا يعلم أنه مبتلا حينها فيقع في الفتنة والابتلاء ويركب الغواية ويشوفه لا يشعر. لقد وعدتنا بمحاضرة يا بني وأوفتنا بوعدك وجزاك الله خيرا على ذلك. لكن جميلك وأوعدنا بمحاضرة يا أمي وتكون في وقت قريب وجزاكم الله خيرا. طيب أنا ألقيت عندكم قبل أشهر قليلة دور من في التربية، يعني أظن أنها تعد الدور ما هي الضرورة تكون بهذا العنوان يا أمي. ف يعني أنت سميها يا أمي وخلاص تكون إن شاء الله هذا قادر يعني وفاء للدين قضاء الله. هل تنوع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعصي من الخطأ بين ذلك؟ الأنبياء يعني في كلام طويل على قضية العصمة، لكنهم معصومون من الكبائر ومعصومون من الخطأ في مقام التبليغ والوحي، حتى لو اجتهد أحدهم وخالف اجتهاده النص والوحي فإنه لا يقر على اجتهاده. ولهذا فهو كما قال صلى الله عليه وسلم ما يكون عن هوى إلا وحي يوحى. فالأنبياء معصومون عن كبائر ومعصومون أيضا في مقام التبليغ والوحي، بل لا يقرون كما النبي صلى الله عليه وسلم صلى على عبد الله بن أبي فلم يقره الله عز وجل على ذلك، وقصته مثلا مع ابن مكتوم وابنه المرافقين إلى غير ذلك. يقول أعلى طالب العلم أو من عنده علم شيء عندما يرى من المناظر الشركية ولا يدعوه إلى الإسلام مثل الشرك كما هو حاصل الآن في البقيع، لا شك أن الشرك يحصل في كل مكان، لكن لا شك أن عليه إثم ويزر، والمسلم العادي لا يسوغ له أن يسكت على منكر يراه. فكيف إذا كان طالب العلم، فكيف إذا كان منكر هو من باب الشرك بالله عز وجل. يقول ماذا تنصح طالب العلم الذي يريد الذهاب الى الدعوه في الامصار والقرى بماذا يبدا؟ يبدا المسيح تقول له وانت قد تذهب الى الناس مثلا الى مناطق تنتشر فيها الحرافه والجهل والاعتقاد بالجن والسحره، ينبغي ان تركز على هذا الامر. وقد تذهب الى مثلا منطقه الناس فيها يذهبون من ومنور صلاه ونحوها تركز على هذه القضية، وقد تذهب إلى منطقة مثلا فيها فساد اجتماعي وسفور تركز على هذه القضية، أن تبدأ وتركز بالحديث ودعوة الناس إلى ما تراه المحتاجين إليه ثم تنبه بالناس، ولا تتصور أنك ستأتيه اليوم وأن تجد نكرة غير معروف وقد ورثوا هذه الأمور كابر عن كابر وتنقلها منها بين عشية وضحاها. فأوصي بأن يتحدث مع الناس ما يحتاجون إليه وأن يسأل ويعرف ما هم عليه، ثم أيضا يرفق بالناس لا يعني يكون واقعيا فيما يطلبه ويريده من الناس. كيف استطيع ان اذوق حلاوه الايمان؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث يكون فيه وجد حلاوه الايمان، يكون الله ورسوله احب اليه من سواهما، وان يحب المرء لا يحبه الا لله، وان يكره ان يعود في الكفر كما يكره ان يقذف في النار. ويقول ذاق طعم الايمان من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. أوضح لنا بعض الأمور المعينة على قيام الليل، من أهم ذلك العزيمة الصادقة والبعد عن معاصي واجتنابها وسلوك الأسباب التي تعين الإنسان خلال التبكير في الليل والقيلولة وغيرها. لكن أهم شيء هو وجود العزيمة، فحين يكون الإنسان عنده عزيمة وهمة يستطيع أن يفعل ما يريد، وحين تنقص العزيمة مهما فعل من الأسباب قد لا يستطيع ذلك. ما أحسن كتاب في هذه السيرة من سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن الآخرة هو قصص الأنبياء ورد في كتاب الله عز وجل القرآن الكريم. ومن أفضل ما نعنى بها نقرأه القرآن ونتدبر ونعيد ونرد ونراجع ونقرأ في كتب التفسير فتتحدث وتوضح لك القرآن وتجمع لك المتفرق وتستنبط لك ما كان خافيا عليك. من نقد وغيره والمال والسكون تجاه هذه الحساسية ورفي وطعنا بعض النصائح. الله عز وجل قد نهى عن الظن وقال يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يسخر بعضكم بعضا ويشد أحدكم أن يأكل لحم فيه ميتا فكيف سميه. فقد أمر باجتناب كثير من الظن حتى لا يقع في بعض الظن بحيث يجعل المرء بينه وبين الظن محول سترة فيجتنب الكثير حتى لا يقع في القليل. والمسلم عليه أولا أن يحسن الظن لإخوانه المسلمين ثم لا يشغل نفسه بما لا طال وراءه. الذي يشغل نفسه بتسويق أعمال الناس وأقوالهم وسلوكهم أولا لا يشغل من وراء ذلك شيئا وهو ثاني يجري من وراء ذلك العقوبة العاجلة فيصاب بالهم والغم والتألم لأنه ظن عند الناس ما ليس عليه. يقول حديث أبي المسيح قيل لمن يا رسول الله قال الله لأصحابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعلمه. فما المقصود بالنصيحة في هذا الحديث؟ مقصود بأربعة من بعض الإرشاد والدعوة جميعا. نصيحة تعني قول كلمة الحق وإعانة على الحق والرد عن الباطل وتعني الطاعة في غير معصية الله عز وجل. هل جاء من الأنبياء الدعوة يسد العوائق على طريق الدعوة إلى الله ويخلص الداعي من كثير العوائق؟ لا. وهذه مشكلة ومن المشكلات التي كنت أريد أن أشير إليها من أخطائنا أحيانا في تقويم المنهج أن تعرض الدعوة لعوائق وصعوبات يجعل هذا دليلا على الخطأ والانحراف فيها وهذا ليس صحيح. بل هذا أمر سنة الأنبياء. الأنبياء تعرضوا لعوائق وتعرضوا للصعوبة بل العكس قد الإنسان أحيانا يعيد حساباته إذا لم يرى شيئا من ذلك لأن من طبيعة الدعوة الابتلاء والعقبات والصعوبات. لا شك أن المسلم يتحاشى ذلك ويبتعد عنه لكن أيضا لا يصير أن يكون هدفنا الابتعاد عن كل عائق وعن كل صعوبة لأجل فقط أن تسلم دعوته. لقد كان إبراهيم عليه السلام حريصا على أن تبلغ دعوته القاسية الدهر ومع ذلك قال ما قال لقومه وفعل وفعل معه. يا موسى ولوط وشعيب وغيره من أنبياء الله ومحمد صلى الله عليه وسلم واجه قومهم وصف أحلامهم وفعل وفعل واجه العقوبات العقبات والصعوبات وليست العقبات الصعوبات التي واجهها دعاة الله عز وجل دليل على الانحراف من هجوم وليس أيضا ليس هم المسؤولين عما جرى وإلا فإن جافر وسمية قتل لماذا؟ لأنه من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم. أكان من تسلم والمسؤول عن ذلك أصحاب المسلم الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم أكان من تسلم هو السبب ودعوته ومنهجه هو السبب في ذلك لا يمكن يقال مثل ذلك. فأقول أنه بالعكس لا بد من العوائق ولا بد من الصعوبات والعقبات وهكذا شأن الدعوة وشأن المنهج الحق. يقول إذا كان النقد والمواجهة والخطأ هو منهج الأنبياء إذا كان النقد والمواجهة يستلزم العداوة والأذى كيف ترون إمكانية إصلاح المجتمع والأخطاء الصغيرة فيها دون أن يتحول المجتمع إلى ساحة قتال؟ ما في أحد يدعو إلى القتال ويدعو إلى الإصلاح لكن أيضا لا بد من النقد ولا يمكن أبدا أن يصحح الأخطاء بدون النقد وما الله ومنه في الأنبياء. إذا أردت غيره فابحث لك عن دليل. إبراهيم عاش صراعا مع قومه، وموسى عاش صراعا مع فرعون وقومه، وشعيب وغيرهم صرحوا بنفسهم لأخوانه قال من كراهة في كان السائعة في عصرهم وأخره. فلم يقل غير هذا المثل. نعم الإنسان قد يرتب الأمور، قد يسبق بعض الأساليب، قد يأخر يقدم، لكن هذا كله أيضا لا ينبغي أن يكون على حساب المنهج، لا ينبغي أن يكون على حساب مضمون الدعوة، لا ينبغي أن يكون على حساب السكوت عن الأخطاء والتربيط على الأخطاء. لعل يعني نحتفي بهذا القدر والأسئلة أكثر، لكن الوقت قد يتسع ولم يبقى مؤخر. الأخوة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يدعونا وإياكم من أتباع أنبيائه صلوات الله وسلامه عليهم، وأن يحشرنا تحت لوائهم وفي زمرتهم، إنه سبحانه وتعالى سميع قريب مجيب. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.